لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قضايا سياسية، والذي يناقش أهم المستجدات والقضايا السياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش تفاصيل أسبوع حاسم شهدته اليمن، طويت فيه صفحة من تاريخها وتم تدشين في مرحلة جديدة من المواجهة مع العدوان السعودي الأمريكي. تمثل في إعلان القوى الصاروخية اليمنية عن دك محطة براكة النووية في أبوظبي، وتزامن ذلك مع وقت الفتنة وإجهاض أخطر مؤامرة كانت تهدف لإشعال حرب أهلية في اليمن. ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذين الحدثين وانعكاساتها على واقع ومستقبل اليمن؟ كل هذا وتفاصيل أخرى سنناقشها معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا المحلل السياسي الأستاذ خالد صلاح. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
شهدت اليمن أسبوعا حاسما كان مليئا بالأحداث المتسارعة والمفصلية، طوت من خلالها صفحة مهمة من تاريخها ودخلت مرحلة جديدة في معركتها مع قوى العدوان، وتعد مفصلا مهما في المعركة مع قوى العدوان لتكون أكثر حسما ووضوحا. تمثل في الإنجاز النوعي للقوة الصاروخية اليمنية والاستهداف الناجح لمنشأة براكة النووية في أبوظبي بصاروخ باليستي مجنح نوع كروز الأحد الفائت في الثالث من شهر ديسمبر الحالي، ليتزامن ذلك مع عملية حسم سريعة لأخطر مؤامرة خططت لها ومولتها قوى العدوان كانت تهدف إلى إشعال حرب أهلية في العاصمة صنعاء وفي بعض المدن والمحافظات اليمنية، حيث تم إخمادها لتنتهي بقتل زعيم تلك المؤامرة وهو في طريق الفرار إلى محافظة مأرب. وفي قراءة تحليلية لما حدث نجد أن تلك المؤامرة قد أتت على خلفية تراكم من الهزائم والإخفاقات التي واجهتها قوى العدوان السعودي الأمريكي وفشلها في تحقيق أي تقدم ميداني أو عسكري في للجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف الجبهات في الداخل اليمني وكذلك في الحدود الشمالية مع السعودية. فسعت قوى العدوان إلى تخطيط وتنفيذ مؤامرة انقلابية من الداخل بهدف كسر إرادة وصمود الشعب اليمني. وبالرغم من التحضير والتخطيط والدعم الهائل الذي كان قد تم إعداده لهذه المؤامرة والتي تم تغذيتها بمئات من العناصر المتدربة خصيصا لها على أيدي مدربين إماراتيين وأجانب تابعين لشركات صهيونية متخصصة في تنفيذ عمليات التمرد والانقلاب وتجهيز هذه العناصر بأسلحة متطورة تم إدخالها بطريقة سرية على عدة دفعات إلى داخل العاصمة صنعاء وتوزيعها في أكثر من 39 نقطة وكذلك إلى بعض المحافظات اليمنية كعمران وحجة والمحويت وغيرها. وبالرغم من إسناد هذه المؤامرة بغارات مكثفة لطيران العدوان السعودي الإماراتي وتواصل القصف الجوي الواسع والمركز الذي استهدف جميع النقاط الأمنية والعسكرية، إلا أنه تم قطع دابر هذه الفتنة وإخمادها بسرعة قياسية وإسقاط أخطر ورقة تأمرية لقوى العدوان ليتم إنقاذ اليمن من حرب أهلية خططت لها قوى العدوان. ومن خلال هذين الحدثين الصاروخي والأمني فقد فرضت معادلة استراتيجية تمثلت في عدة أبعاد. أولها المستوى العالي للقدرة الأمنية والاستخباراتية اليمنية على متابعة ورصد جميع الثغرات الداخلية الخطرة وقدرتها الفائقة على المواجهة والحسم بطريقة سريعة ومركزة. أما بعدها الثاني فيتمثل في الإنجاز النوعي للقوة الصاروخية وقدرتها على فرض معادلة جريئة عبر تطوير منظومة فاعلة من الصواريخ الباليستية الاستراتيجية ودخولها مرحلة جديدة في المواجهة لتتجلى اليوم في اليمن حقيقة لا يمكن تجاوزها بعد الآن، وهي أن على تحالف العدوان السعودي الأمريكي أن تدرك أنها بعد اليوم لن تستطيع أن تحدث أي تغيير على الأرض، وهذه الحقيقة أصبحت راسخة وثابتة وقد فرضتها المعارك والمواجهات خلال أكثر من 3 سنوات من العدوان والتي استخدمت فيها الأسلحة والطائرات والصواريخ الأكثر تطورا وفتكا دون إحراز أي تقدم يذكر. كما أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوز وجود وحيثية وقوة وحضور الشعب اليمني المعبر عن حقيقته وطبيعته المتجذرة في تاريخ وجغرافيا اليمن. وما يجب أن تدركه قوى العدوان اليوم أنه لا حل في اليمن إلا بوقف العدوان والتعقل والاعتراف بالخطأ والفشل قبل فوات الأوان.
ندخل في صلب الموضوع أستاذنا الفاضل. طبعا استمعنا إلى تقرير وبعد هذا التقرير دخلنا لنستكمل معكم هذه الحلقة. طبعا سنناقش آخر المستجدات على الساحة اليمنية، تحديدا الإنجاز النوعي للقوة الصاروخية اليمنية واستهدافها للمحطة النووية في أبوظبي ودلالات وأبعاد وأهمية إجهاض أخطر مؤامرة كانت تستهدف أمن واستقرار وصمود الشعب اليمني. أستاذي الفاضل، ما هي أسباب تورط علي عبد الله صالح في تنفيذ هذه المؤامرة، ولماذا وافق وقبل القيام بذلك رغم أنه يعلم حقيقة نظام آل سعود وخداعهم ومكرهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد الكريم، أصلا موقف علي عبد الله صالح هذا لم يكن مفاجئا للشعب اليمني، بل كان متوقع، يعني ليس جديد أنه علي عبد الله صالح يتورط في عمالته لآل سعود والدول الخليج والأمريكيين. مشيت علي عبد الله صالح هي قديمة من أول ما بدأ يعني مسك الحكم تقريبا، ورهن الشعب اليمني وقرار البلاد لآل سعود. فماذا ننتظر من شخص غريق في العمالة والاستسلام لآل سعود الأمريكيين منذ 35 عام وتحالف معهم، وكان تحالفه معهم وثيق جدا وقوي كما أثبتت الأيام، بل مارس أبشع الجرائم في حق شعبه في كثير من المناطق خلال السنوات الماضية. إرضاء كل هذا كان إرضاء لآل سعود وتنفيذا لأجنداتهم ومؤامراتهم، والتي كان من آخرها أن شن 6 حروب على أبناء محافظة صعدة. هو بنفسه اعترف أنها حروب عبثية مش عارف ما إيش يشتي منها. لذلك هذا الموقف لم يكن مفاجئ. الأمر الثاني أن علي عبد الله صالح مرتبط ارتباط وثيق وخصوصا بالإماراتيين من حيث المصالح والشركات والاستثمارات، كثير من شركاتي واستثماراتي هناك في دبي وفي الإمارات. لذلك هذا كان طبيعي جدا أن يتورط علي عبد الصالح في هذه العمالة لدول الخليج والآل سعود والأمريكيين حتى.
نعم، البعض يقول أن علي عبد الله صالح ليس بالسذاجة حتى يدخل في مثل هذا الموضوع وهو يعلم أن شركائه يعني يحملون قوة. هل تم خداع علي عبد الله صالح وإيهامه بأن أنصار الله يتهاون أو أنهم في الحضيض وأنه قادر على الانقلاب عليهم والعودة للحكم من جديد؟
نعم، هو كان هكذا ينظر، وكذلك آل سعود يعني الذي دفعوا آل سعود الإمارات الأمريكيين، وكان ينظرون أنصار الله من شغلهم الجبهات ربما سينهارون. أيضا هو كان أيضا مركز أو معتمد على الدعم الهائل الذي تم وعده به، طبعا دعم هائل سواء من حيث التسليح، المعلومات، الإمكانيات، الاستخبارات، الأموال، الكذا. لذلك كان عنده سوء التقدير هو الذي أوصل إلى ما وصل إليه.
نعم، بالنسبة لخطورة هذه المؤامرة فيما لو نجحت، يعني لو كان علي عبد الله صالح استطاع أن ينجح في هذا الانقلاب وأن يقود هذه المؤامرة وينجح في إقصاء أنصار الله، ما الذي كان سيؤول إليه الوضع في اليمن؟
الخطورة أولا كانت قبل الإقصاء، الخطورة كانت تتمثل في إشعال حرب أهلية في سواء في العاصمة صنعاء وفي كثير من المحافظات. هذه الحرب ستحرق الأخضر واليابس، يكون ثمنها كبير على أبناء شعبنا اليمني بشكل عام. لم يدفع ثمنها فقط الجهة أو حزب أو جهة معينة، بل كان سيدفع ثمنها كل أبناء الشعب اليمني في مختلف المناطق ومختلف المحافظات ومن مختلف الشرائح والأحزاب. وخصوصا أن العدوان أو قول عدوان وعدوا علي عبد الله صالح، وهو الذي ومؤشراته وظهرت خلال ما وجدوه من وثائق من معلومات وكذا، إنه كان مستعدين أن يقدموا له كل الإمكانيات والأموال والأسلحة وحتى معسكرات التدريب وخبراء والخبراء المدربين من الأجانب المرتبطين بالشركات الأجنبية والأمريكية. لذلك المؤامرة كانت كبيرة جدا وخطيرة، لن تقل خطورتها عن خطورة العدوان الأمريكي السعودي.
نعم، رغم وجود أبواق ناعقة وحاولت استثمار مقتل علي عبد الله صالح وإثارة الشعب اليمني، إلا أن موقف حزب المؤتمر الشعبي العام تحديدا كان موقف مشرف ووطني وكبير ورفض لهذه الفتنة. كيف تستطيع أن تحلل هذا الموقف؟
في حقيقة الأمر لو ننظر إلى من الذي قاتل مع علي صالح، الميليشيات يعني،
نعم،
لم يكونوا من المؤتمر الشعبي ولم يكونوا من أبناء المؤتمر الشعبي، وفقط الإعلام بيحاول يوظف يقول أن المؤتمر الشعبي بيقاتل. أشوف الحقيقة الذي بيقاتل هم بقايا الخلايا النائمة من حزب الإصلاح والدواعش، وحتى أن الذي كان يرسلوهم أو أرسلوهم من الضالع إلى المعسكرات التدريبية حق علي صالح كان أغلبهم يقولوا من العراق ومن سوريا، يعني داعشين. أما بالنسبة لأخواننا في المؤتمر الشعبي العام، فموقفهم هذا الوطني والمشرف يدل على أنهم ما زالوا ينتمون إلى أصالة وأهوية هذا البلد، كما يدل أنهم أيضا قد عرفوا الكثير من الحقائق. 35 سنة عرفوا علي صالح من هو، عرفوا تناقضاته والتي كان من أهم تورط علي عبد الله صالح في هذه المؤامرة الخطيرة. كشف لهم حقيقة علي عبد الله صالح، لذلك لا يمكن أن يسيروا في هذا الاتجاه. يعني بيحاربوا 3 سنوات، بيقاتلوا الناس 3 سنوات، دماء وتضحيات وأشلاء وفي الأخير علي عبد الله صالح يمد يده ويصافح والعدوان ويقول لهم صفحة جديدة. على الأقل ما عندناش اعتبار لجماهير المؤتمر الشعبي العام الذي خرجوا في الساحات ينجزوا بالعدوان وخرجوا في الساحات يباركوا للمجلس السياسي الأعلى، ما عمل اعتبار حتى للشهداء الذي في صالة الصفرة.
نعم،
لذلك أبناء الشعب اليمني أو أبناء وخصوصا المؤتمر الشعبي العام هم يعرفوا هذه الحقائق.
نعم، برأيك أستاذي الفاضل، ما هو حجم الخسارة التي خسرتها قوى العدوان بعد سقوط هذه المؤامرة ومقتل زعيمها؟ لأن في أي مشكلة طبعا إذا سقط الرأس كل شيء ينتهي. وكيف تفسر أيضا حالة الفزع والذهول في الموقف الإسرائيلي؟
طبعا السيد القائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي هو ذكر هذا في خطابه، بيقول قال هذه آخر ورقة بيد العدوان. العدوان كان مراهن عليها بشكل كبير جدا، وخصوصا بعد أن أغلق الباب أمامه في الجبهات. 3 سنوات لم يستطيع أن يحقق أي تقدم على المستوى العسكري، لذلك حاول العدوان ربما أن يوجد ثغرة معينة في اختراق الجبهة الداخلية. طبعا صمود الجيش واللجان الشعبية في الجبهات هو انعكاس لتوحد الجبهة الداخلية، فأرادوا أن يضربوا هذا الصمود في الجبهات من خلال اختراق الجبهة الداخلية وضرب الجبهة الداخلية. ولذلك رأينا حالة الاستنفار وحالة الفزع عند قوى العدوان، وبخصوص الأمريكيين والإسرائيليين هم مراهن على صالح كورقة ربما يستخدموها اليوم وربما حتى بعد 10 سنوات في زعزعة الاستقرار وزعزعة الأمن وضرب الجبهة الداخلية. ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يقظة الأجهزة الأمنية والتفاف رجال القبائل تم إجهاض هذه المؤامرة وأسقاطها وإلى الأبد إن شاء الله تعالى.
هذا يقودني إلى جزئية أخرى أستاذ الفاضل، هو مستقبل الشراكة الوطنية والتحالف بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام بعد أن سقطت هذه المؤامرة، كذلك أداء الحكومة كيف سيكون في المستقبل؟
بكل تأكيد مستقبل الشراكة الوطنية سيكون إلى الأفضل إن شاء الله تعالى، وهذا ما يعني يؤكده ويدل عليه الكثير من الدلالات. المؤتمر الشعبي العام هو حريص جدا، كما نقطة أنصار الله حريص جدا على الشراكة الوطنية، وذلك سيتحسن هذه الشراكة ستصير بشكل أفضل. الذي كان يعرقل هذه الشراكة هو علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح كان صخرة أو عسرة أو عائقا أمام تطور هذه الشراكة، لذلك لا خوف ولا قلق على مستقبل الشراكة الوطنية بين أنصار الله وبين المؤتمر الشعبي، وكذلك حتى مع كل الأحزاب والقوى الوطنية الشريفة والفطرة، والذي إن شاء الله تعالى ستتجسد في بناء الدولة اليمنية القوية القادرة العادلة والتي هي حلم كل اليمنيين إن شاء الله تعالى.
ننتقل إلى الموضوع والإنجاز الكبير الذي قامت به القوة الصاروخية وهو استهداف المحطة النووية في أبوظبي. ما هي الأبعاد الاستراتيجية من وجهة نظرك لهذا الاستهداف وأيضا في التوقيت، يعني تم التوقيت مع إنهاء الفتنة؟
البعد الاستراتيجي الأول يتمثل في التطور الاستراتيجي والنوعي للقوة الصاروخية اليمنية التي استطاعت أن تطور مثل هذا النوع من الصواريخ وفي زمن قياسي وفي زمن الحصار وفي زمن الحرب. من ناحية ثانية أن استهداف الإمارات، منطقة الإمارات بحد ذاته، يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد الإماراتي، بحكم أن وعلى أيضا شركات دولية كبيرة، بحكم أن الإمارات هي محطة استثمارية لكثير من الشركات الدولية والعالمية، وهذا يسبب خسارة كبيرة جدا للاقتصاد الإماراتي، كما أيضا يسبب خسارة كبيرة للشركات المستثمرة، لأن ستصبح الإمارات منطقة مستهدفة، منطقة غير آمنة وغير قابلة للاستثمار، وهذا ما أشار إليه السيد عبد الملك حفظه الله. أما من حيث التوقيت، أن الصاروخ أطلق في وقت كانت المواجهات مع الميليشيات كانت في أشدها، هم كانوا مراهنين على انهيار الجبهات، لكن كان رسالة القوة الصاروخية أن نحن موجودين وما زلنا أقوياء ولن نتأثر هذه المواجهات، بل سيتحسن أداؤنا أكثر، وعليكم أن تستعدوا للقادم، والقادم أعظم إن شاء الله تعالى.
نعم، أيضا كان يروج من خلال الإشاعات أن من يقوم بضرب الصاروخي هو علي عبد الله صالح تحديدا، وأنه إذا ذهب علي عبد الله صالح ستتوقف القوة الصاروخية. هل ترى
وهذا هو الذي كان يحاول علي عبد الله صالح من خلال الإعلام حقه أن يروج، حتى إعلام العدو كان يحاول يروج مثل هذه الإشاعات أن القوة الصاروخية بيد علي عبد الله صالح،
والآن سقطت هذه الإشاعة.
نعم، سقط علي عبد الله صالح، القوة الصاروخية حققت إنجاز نوعي استراتيجي ومهم جدا، وأين في عمق العدو، وأين وفي الإمارات التي هي الدافع الأول لعلي بن صالح والمخطط الأول لهذه المعمرة.
سؤال أخير سيدي الفاضل، برأيك ما هي الرسالة الاستراتيجية التي يقدمها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمنظومة الصاروخية للعالم في الخارج وكذلك للشعب في الداخل؟
الرسالة هي أنه على العالم اليوم أن يعترف بحقيقة أن الشعب اليمني اليوم أفضل من أي وقت مضى، الشعب اليمني أقوى من أي وقت مضى، وأن القوة وأن الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية سيفاجئونكم ويعدونكم بأن هناك في مفاجآت كبيرة جدا ستقلب الموازين، وما عليكم إلا الاستسلام والانصياع لإرادة الشعب اليمني واحترام إرادة الشعب اليمني، وإلا ستدفعون الثمن الكبير.
نعم، إذا الناشط السياسي الأستاذ خالد صلاح الدين كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك.
أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأخير تقبلوا تحياتي أحمد المختفي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.